صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شيخ عباس كم كانت آخر شيء درجة؟ درجتكم كم؟ درجة لا الآن أنا كم الآن صارت ونص نسيتون عن الشيخ عباس؟
لا لو كانت الأولين
يعني الأخيرة كان ونص؟ كم أنا هون أصل كان 13 صحيح. شيخ محمد عيسى كم كانت؟
لا شخص
شيخ مهدي ما أعطيتكم ورقتكم؟ تبغى تشوفها؟ لا الآن وصلنا إلى خلاصة خاتمة الآن نحن في آخر بعد أن انتهينا الحمد لله من علم المعاني خلاصة تتعلق بهذا العلم وأهم النتائج فيه في علم المعاني الخاتمة علمت أن البلاغة متوقفة على مطابقة الكلام لمقتضى الحال. سبق في بداية الدراسة قلنا بأن أهم العلوم وأشرفها في علم البلاغة هو علم المعاني ولهذا قدمه وهو الأهم وهو عادة يكون عن يحتاج إلى يعني أصعب يكون عادة أو يعني يحتاج إلى ترقيق أكثر من العلمين الآخرين البديع والبيان وهو في الحقيقة يعبر عن جوهر علم البلاغة علم المعاني أنه هو الذي يتكفل بتأدية المعنى بجانب المعنى وكما قلنا في البداية بأن الجوهر في أي نص في أي جنس أدبي هو جانب المعنى بأن يؤدى المعنى على أتم وجه وأما النواحي الأخرى التجميلية أو التي لها علاقة بعرض المعنى بالبيان لو علاقة بالصور البلاغية أو الصور المجازية فذلك في مرتبة أقل إذا عدنا أولا علم المعاني ثم البيان وأخيرا البديع في الأهمية ورأيت فيما تقدم من الأحكام أن مقتضى الحال يجري على مقتضى الظاهر هذا هو الأصل يعني وهذا بالطبع هو الأصل نعم ولكن قد يعدل أو يعدل عما يقتضيه الظاهر إلى خلافه مما تقتضيه الحال في بعض المقامات الكلام لاعتبارات يراها المتكلم وقد تقدم كثير من ذلك العدول المسمى بإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر مثل ما مر عندنا مثلا في أنواع الخبر الخبر الابتدائي والخبر الطلبي والخبر الإنكاري أنه خلاف الظاهر عندما تأتي مثلا بمؤكدين إلى من هو إلى حيث لا حاجة مثلا للتأكيد أو تأتي بثلاثة مؤكدات حيث تنزل المؤمن بالخبر منزلة المنكر به يعني المعتقد بالأمر بمنزلة المنكر له لأنه قد جرى على خلاف هذا الأمر. المفروض اللي يعتقد بهذه العقيدة يكون عمله بهذا النحو، لكن هذا خالف عمله علمه، خالف عمله اعتقاده، فأنت اعتبرته منكرا فأتيت له بأكثر من مؤكدين. هذا مثلا خلاف جري على خلاف مقتضى الظاهر. وبقي من هذا القبيل أنواع أخرى كثيرة. الأول الالتفات. الالتفات هو العدول من ضمير إلى آخر، مثلا من ضمير الخطاب إلى ضمير الغائب. حتى إذا كنتم في الفلك، الآية الكريمة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح، تذكرون بريح، هاي الآية مر عليكم. فهنا كنتم في الفلك ضمير الخطاب، ثم بعد ذلك انتقل إلى ضمير الغيبة. وطبعا له نعم، يعني من أول شيء كنتم أنتم يعني، ثم وجرينا بهم، فهنا انتقل من المخاطب إلى الغائب، وهذا له أغراض. إما أن يكون تفنن، يعني من أغراضه التفنن في التعبير بما يلفت انتباه السامع. هو من أهم الأشياء اللي عند المتكلم البليغ أن يلفت انتباه السامع، أن يجعله معه، يعني يشعر بما يؤدي إليه من المعاني. ثانيا كذلك هو قد تكون له معاني أخرى، يعني مثلا قد يقال في هذه الآية الكريمة حتى إذا كنتم في الفلك حيث كنتم تشعرون بالقوة وحيث يأخذكم زهو القوة والغلبة والسيطرة، لأنكم في هذه الفلك على ظهر هذه الفلك المسخرة لكم على هذه اللجج الشديدة وأنتم تشعرون بالقوة وبالسيطرة وبالغلبة، قد سيطرتم على الأمور ومسكتم بزمامها، فأنتم الآن مخاطبون. والخطاب هو ضمير قوي في الكلام، عندما تخاطب بعد هو أعرف الضمائر، هو ضمير طبعا المتكلم ثم ضمير المخاطب. خب باعتبار هنا لا يمكن أن يكون على لسان المتكلم، الله سبحانه وتعالى يتكلم مخاطبا هؤلاء، مخاطبا الناس يعني، سيناسبه في القوة ضمير الخطاب. ثم بعد ذلك لما أنهلكوا وصاروا مسيطر عليهم، صار مغلوب على أمرهم بعد أن كانوا غالبين، صاروا مغلوبين وصاروا في كتم العدم وفي بين لجج البحر وإلى آخر، وفي هلاك أو إلى هلاك، استخدم ضمير الغيبة كأنهم بعد خلاص غابوا انتهوا. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، وطبعا قد توجد أغراض أخرى. فيقول الالتفات هو الانتقال من كل من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى صاحبه، يعني من المتكلم مثلا من التكلم إلى الخطاب، من التكلم إلى الغيبة، من الخطاب إلى التكلم، من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى التكلم، هاي معنى إلى صاحبه. لمقتضيات ومناسبات تظهر بالتأمل في مواقع الالتفات تفننا في الحديث وتلوينا للخطاب، حتى لا يمل السامع من التزام حالة واحدة وتنشيطا وحملا له على زيادة الإصغاء، لأنه يتفاجئ. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، تغيير خلاف المألوف، ما قلنا من ضمن تعريفات البلاغة هو صدم الذهن، أن تصدم ذهن السامع، يعني أن تجعله يتجعله مثل ما هذه شفتون هاي مال تخطيط القلب أو الدماغ، ونستعملون هالأطفال إذا صارت في خط عادي صار تخطيطها متشابه يعني منتظم، خب هذا ما يفت انتباه، أنت الآن تنظر، لكن الآن من يطلع خط زيادة فوق أو تحت خلاف المألوف، هذا يعني معناه شنو؟ معناه أن هناك شيئا غريبا يحدث فيجعلك ملتفتا. كذلك هنا انتقلت من الخطاب إلى الغيبة، معناه شيء غريب يعني يحدث، لازم ألتفت إلى المعنى، ما الذي حمل المتكلم على أن يغير ويخرج عن المألوف ويخرج عن الأصل؟ لابد أن هناك شيئا مهما. فإن لكل جديد لذة ولبعض مواقعه لطائف، ملاك إدراك. ملاك إيش معنى الملاك؟
المحصل عليه والأصل فيها بالجوايات،
يعني أو المادة في ذلك أو الأساس، مثلا ملاك الحكم، مادة الحكم، ملاك الحكم المصلحة والمفسدة، صحيح؟ أو المناط، يعني الملاك يعني كأنه المملك.
إدارة.
نعم.
لكن إدارة.
لا يعني ملاك عن المدار في ذلك، الأساس في ذلك، السبب في ذلك. ملاك الأحكام الشرعية هو المصالح والمفاسد كما تقول العدلية، صحيح؟ ملاك إدراكها الذوق السليم. واعلم أن صور العدول إلى الالتفات ستة. ما الأسباب التي تجعل المتكلم أن ينتقل من ضمير إلى آخر؟ قال عدول من المتكلم إلى الخطاب كقوله، هي صور، عفوا، صور العدول إلى الالتفات ستة، كقوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، والقياس وإليه أرجع، صحيح؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه
لا أعبد،
نعم، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، والقياس إليه أرجع، لأنه قال ما لي لا أعبد ثم قال ترجعون. عدول من المتكلم إلى الغيبة كقوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المفروض شنو يكون الأصل؟ ها، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي، هو الأصل، لأنه يا عبادي، لأنه بدل ضمير، بدل اسم الظاهر شنو يكون؟ يعني هنا انتقل من الضمير، ضمير المتكلم، إلى اسم ظاهر. طبعا الاسم الظاهر انتقال لضمير، يعني ها سيد محمد، يعني يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هني الالتفات صار من ضمير شنو؟ من ضمير المتكلم عبادي، بعد ذلك لا تقنطوا من رحمة الله. الأصل أن يقول لا تقنطوا من رحمتي، أقول هنا عدل من ضمير المتكلم إلى أي ضمير؟ عندما قال إلى رحمة الله، خب رحمة الله ده اسم ظاهر ليس ضميرا،
وعدل المتكلم إلى 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 الاسم الظاهر.
أحسنت، الاسم الظاهر يساوي ضمير الغيبة على وزان، يعني هنا على وزان الغائب، كأنه قال يعني لو أردت أن تجعل ضمير مناسب، ضميرا مناسبا مكان الله، ماذا يقال؟ لا تقنطوا من رحمة، من رحمته، نعم. فكأنه انتقل من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب المستدل عليه بقوله الله، لأن الله اسم ظاهر. الاسم حنا بتقول زيد، زيد كريم، تقدر تشيل زيد وتخلي مكانه ضمير مناسب، ماذا تقول؟ أنت الآن أنت يا إبراهيم تتكلم عن زيد، أنت زيد إبراهيم عباس محمد تتكلم عن زيد، إذا أردت أن تشيل زيد وتخلي مكانه ضمير مناسب، شنو الضمير المناسب؟ هو طبعا، لأنك تتكلم عن زيد وزيد عن غائب. نعم في النداء، إلا الظاهر في النداء، هذا يكون بيصير على وزان المخاطب، كأنك تقول له يا أنت، لما تقول يا زيد يا إبراهيم بالنسبة للمخاطب كأنك تقول له يا أنت، ما سوى ذلك لا، يكون بمعنى ضمير الغيبة، جاء إبراهيم يعني جاء هو، هو جاء، وهكذا مررت بزيد يعني مررت به. فإذا الاسم الظاهر يعادل ضمير الغيبة، فكأنه إذ قال لا تقنطوا من رحمة الله كأنه قال لا تقنطوا من رحمته، ورحمته هذه صار التفات إلى ضمير الغيبة، وكان الأصل الكلام ضمير المتكلم يا عبادي أنا، يعني أحسنت، والأصل أن يقول من رحمتي، لكن قال من رحمة الله فكأنه قال من رحمته، كأن هنا ضمير غيبة مكان لفظ الجلالة.
يعني يقول مثلا بأن علوم يتكلمون إلى الغيبة، يعني إلى ضمير الغيبة، أو هو منزل مجلس الضمير مثلا.
إيه نعم، إيه ممكن حتى يعني للتفصيل حتى يفهم الناس، إيه زين، بس عن الغيبة تكفي. عدول، لأنه يقول الاسم الظاهر على وزان ضمير الغيبة، عدول من الخطاب إلى التكلم، بالعنى من الخطاب الآن إلى التكلم، كقوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هنا أين ضمير الخطاب؟ ربكم، إلى ضمير التكلم، ها في قوله ربي، أحسنتم. إذن ربكم هنا خطاب، بعد ذلك انتقل من الخطاب إلى التكلم. الأصل أن يقول هكذا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربكم رحيم ودود، لأن قال إن ربي. طبعا هنا لو أردنا أن نقف عند هذا الالتفات يعني ما فيه من لطائف، لا يعني رأينا معاني لطيفة، مثل هنا في قوله تعالى إن ربي، يعني ميت تقول إن ربكم مرة ثانية، هنا قال واستغفروا ربكم، باعتبار جرمهم وبشركهم بالله، بكفرهم، بمعصيتهم، فهنا يذكرهم بأنه رب لكم لأنكم عصيتموه ونسيتم مقام الربوبية. لكن لما أن تكلم عن التوبة ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، استعمل لما تكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده قال إن ربي رحيم، أنا محتاج باعتبار مقام الربوبية، والله ليس ربكم أنتم وحدكم وإنما هو ربي كذلك، وإنه رحيم رحيم بي، يعني أتمنى رحمته وأرجو فضله سبحانه وتعالى. إن ربي رحيم ودود، يعني وأنا أرجو رحمة ربي سبحانه. عدول من الخطاب إلى الغيبة، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هنا أين الخطاب؟ في قوله إنك، صحيح؟ ربنا إنك، أين الغيبة؟ إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله أحسن. إن الله هو نفسه عاد شنو في قوله ربنا إنك، الكاف في قوله إنك ضمير الخطاب تعود على نفس لفظ الجلالة على الله سبحانه وتعالى، قصدي هنا في قوله إن الله، إذن هذا إن الله وإنك واحد، الله لفظ الجلالة والكاف كاف الخطاب في إنك واحد، كلاهما راجعان إلى الذات المقدسة. فلما قال إن الله كأنه قال إنه، لأن ضمير الغيبة على وزان الاسم الظاهر، عفوا على وزان ضمير الغيبة، فكأنه قال إنه لا يخلف الميعاد، فالتفت من الخطاب إنك إلى الغيبة إن الله. عدول من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهور، انتقل من الغيبة وهو عاشق عباس، وين ضمير الغيبة؟ وهو الذي أرسل الرياح
هو
وهو أحسن، وطيب علينا أرسل كذلك، أرسل هو يعني الرياح بين يدي رحمته، كذلك رحمته ضمير غيبة لها. الخطاب وين؟ التكلم عفوا، وأنزلنا، أنزلنا هذا ضمير تكلم، التفت من ضمير الغيبة اللي تكرر ثلاث مرات، تكرر مرتين يعني بعد المرة الأولى، هو أرسل يعني هو الرياح بشرا بين يدي رحمته هو يعني، ثم أنزلنا، أنزلنا ضمير التكلم. عدول طبعا، وهنا أنزلنا من السماء ماء طهورا، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن قدرته ويخبر عن قدرته أو يصف قدرته سبحانه وتعالى، والقياس وأنزل، الأصل أن يقول وأنزل هو يعني، لأن الكلام فيما سبق كله كان ضمير غيبة. عدول من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. شيخ محمد، وين ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب؟ من الغيبة إلى الخطاب، شيخ محمد رأيك؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هاش قلت شيخ مصطفى؟ ميثاق ما هو ضمير، من أين أتيت بالضمير؟
ميثاق بني إسرائيل،
يعني من أين أتيت بالضمير، ضميرهم الغائب؟
بني إسرائيل،
لأنه اسم ظاهر، واسم الظاهر على وزان كأنه ضمير غيبة، اسم الظاهر صحيح؟ أقول جاء مصطفى يعني جاء هو. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إذن هنا غيبة، لا تعبدون إلا الله هو الخطاب، ضمير الخطابي. الثاني تجاهل العارف، هذا الآن انتهينا من الالتفات، الآن تجاهل العارف، يعني مثل ما قلنا يسوي روحه معارف في العامية احنا نقول، وهو سوق المعلوم مساق المجهول، انا شيء عالم اعلم بهذا الشيء اتكلم بلسان الجاهل به، فهنا تجاهل العارف بأن يجعل أو بأن يجعل العارف بالشيء نفسه، نفسه مفعول به إلى يجعل جاهلا به، وذلك لأغراض. ما هي هذه الأغراض التي تحمل المتكلم على أن يجهل نفسه، يظهر نفسه بمظهر الجاهل؟ قال التعجب نحو قوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، الله سبحانه وتعالى عالم بحقائق الأمور وأسبابها وما الذي تؤدي إليه وما الذي أدى إليها، هنا أفسحر هذا، خب التعجب دليل على الجهل صحيح، يقول شنو إذا عرف إذا شنو؟ إذا عرف السبب بطل العجب. فأنت تتعجب ما دمت جاهلا بالشيء. فهنا في هذه الآية الكريمة أفسحر هذا، هذا الاستفهام إذا كان للتعجب، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، في قوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. فهنا الله سبحانه وتعالى خب لا يأتي بحقه الجهل، لكنه عندما يتعجب لغرض ما يريد أن يقول بأن أمركم هذا يحمل العاقل الإنسان على العجب من هذا الأمر. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. لكن سيد محمد ما عندك كلام في المثال؟ لا حقنا انتهينا الآن من خلال الخروج على مقتضى الظاهر بالالتفات، انتهينا من الالتفات ستة، الآن دخلنا في عنوان آخر هو تجاهل العارف. كذلك هذا سوق للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، الظاهر أنه عالم لكنه يجعل نفسه كالجاهل، هذا الآن انتهينا من الالتفات، الآن دخلنا في عنوان آخر. لكن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجري عليه الجهل سبحانه وتعالى وحاشاه. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ كأن تعجب من حالهم، لماذا أنتم لا تبصرون؟ لماذا لا تؤمنون؟ هل هذا سحر؟ المبالغة في المدح نحو، يعني هنا الذي حمل الباري عز وجل على أنه يسوق هذا الكلام في على مقتضى على خلاف مقتضى الظاهر هو هذا الأمر، قال وذلك لأغراض كالتعجب نحو قوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. طبعا ليس التعجب أن الله يتعجب، الله لا يتعجب، يعني هذا الكلام حري بتعجب الإنسان،
يعني كأنهم ينظرون إلى الحقيقة
ولكنهم نعم فيقول مثلا سحر أو كذا إلى ما خلاف ذلك، مع أنهم يبصرون يعني عندهم بصيرة عندهم عقل لكنهم يعني يتعامون. المبالغة في المدح يعني قد يكون من كلام الملائكة، نعم أحسنتم يا سيد، تحفظون القرآن كله ظاهرا سيد صحيح؟ الله يجزيكم توفيق إن شاء الله. والمبالغة في المدح نحو وجهك بدر أم شمس، هنا مبالغة في المدح، هنا هو يعلم أن وجهه ليس ببدر وليس بشمس عليكم، لكن لأنه إذا أطل بإطلالة مجزئة ولو كان يعني مع أن الشمس قد سبقته بكثير، لكن وأعلم أنه ليس الشمس وليس البدر إلا لغرض المبالغة في المدح. وجهك بدر أم شمس، فهنا صيرت نفسي بمنزلة الجاهل لا أعلم أنه هل هو بدر أم هو شمس، مع أني أدري لا هو بدر ولا هو شمس، لكن لعله يفوق البدر والشمس. والمبالغة في الذم كقول الشاعر وما أدري وسوف إخال وأدري أقوم آل حصن أم نساء، وما أدري وسوف إخال يعني سوف أظن، وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فهنا بالغ في ذمهم هؤلاء، يقول ماذا يعني هل هم نساء أم هم قوم، المقصود بهنا رجال طبعا بقرينة قوله أم نساء، وإن كان النساء قد يدخلون في القوم، لكن هنا لما قال قوم أم نساء يعني بقرينة قوله أم نساء يعني أن هناك مغايرة بين المعطوف المعطوف عليه قوم آل حصن أم نساء، نساء عطف على قوم فإذا يكون مغايرة. أحسنتم، على وزان قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم على ذلك ولا نساء من نساء، يعني أن النساء ليسوا من القوم، القوم المقصود هم الرجال. نعم شيخ القوم يقول قد يدخل قد يدخل أقول قد يعني يدخل النساء ها؟
هذا
إيش فيها؟
هذا ألا ممكن يعني خاطب بها رجال؟
رجال ونزل يقول أهل الزيت
هو بالآن يدخل فيهم نزل، هي مشكلة. خب على كل حال فهنا المبالغة في الذم، فهنا صير نفسه بمنزلة الجاهل مع أنه يعلم أنهم رجال، هؤلاء يعلم أنهم رجال، يميز بين رجالهم ونسائهم. طبعا أخال فيها لغتان، يعني أخال وإخال، وبالبيت المروي الرواية هو بإخال، وهذا من ضمن الشواهد النحوية في باب أم، هل هي أم هذه متصلة أو منقطعة؟ نعم هم. لا أقصد أن هي نفسها أخال، يعني لا أحد يظن أنها غلط هنا أو أنها كلمة أخرى، هي نفسها أخال أظن. هو الظن قد يكون بمعنى اليقين. نعم. التوبيخ هو شدة الجزع كقول الشاعر: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. فهنا نزل نفسه نعم أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي، وأن تجاهلت أخت طريف عن سبب انتفاع الجزع عن الشجر لشدة التحير والتضجع. يعني يقول ليش عن متعجبة تصير نفسها جاهلة؟ قل هي تعلم، لأن هي تعلم في الأصل أن الشجر لا يتأثر بالحزن والجزع، لا يحزن حتى بعد والله تسقط أوراقه منه كما تسقط منه في الخريف، الذي يسقطها هو الخريف الجو الوقت، يعني المناخ، ولا يسقطها المشاعر لأنه ليس عنده مشاعر من الحزن والكآبة. فهي تجاهلت سبب إيراقه مع أنها تعلم بأن السبب أن الوقت ربيع مثلا أو ليس الوقت خريف، أو أنه لا يتأثر بالجزع فتسقط أوراقه.
التوبيخ
عليها للمخاضر مثلا، أيها شجر الخابور، هي من حزنها وغمها وجزعها تريد أن ترى الأشياء كلها حزينة، فهذا لما رأت الشجرة مورقة يعني كأنما هي يعني لم ترتاح لهذا الأمر، فتوبقه تعنيه على هذا الأمر. التوبيخ هو شدة الجزع لشدة جزعه. شدة الولاء كقول الشاعر: بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلى من كنا أم ليلى من البشر. هو يعلم بأنها من البشر وليست من الجن أو ليست من الضبيات، لكنه يصير نفسه بمنزلة الجاهل بسبب شدة الولاء، شدة العشق والهيام بها، يعني هام في حبها أيما هيام يا شيخ شاكري، إلى الحد أنه لا يعلم أنها من البشر أم من الضبيات. هذا يا أوراق والفخر شنو صحيح؟
صح
واصلت للمرحلة يعني؟ والفخر كقوله: أينا تعرف المواقف منه وثبات على العدا وثبات. أينا تعرف أو تعرف المواقف منه أينا شلون نصير هني؟ أينا تعرف المواقف أو أينا تعرف المواقف منه وثبات على العدا. وش الإعراب يصير وثبات؟ ها؟ أينا تعرف المواقف منه؟ إيش عندكم أنتم سيد محمد هذا شلون؟
وثبات على العدا وثبات.
وثبات؟
نعم.
إلى شنو؟
أينا تعرف المواقف منه وثبات منه
وثبات منه وثبات منه وثبات منه
وثبات منه وثبات منه وثبات
منه وثبات منه وثبات منه وثبات منه
وثبات منه وثبات منه
وثبات منه وثبات
منه وثبات.
أي كيف يصير المعنى لكن؟ أينا تعرف المواقف منه أو تعرف المواقف؟
تعرف
لا واحد حتى أسمع. إيه؟
تعرف المواقف منه وثبات يعني جمع وثبات.
خب.
على العدة وثبات يعني ووقوف
لحال المواقف. ثبات يعني اللي هو الثبات. زين. فإذا شنو المعنى كل مرة ثانية؟ معنى البيت أينا تعرف أو تعرف التجس رأت أو تعرف؟
لا تعرف المواقف التي تعلمه وثبات
أينا تعرف أو أينا تعرف المواقف منه وثبات على العدا وثباتا. فإذا الوثبات الأولية جمع وثبة، والثانية الثبات اللي هو المصدر. فهنا إذا تعرف يصير لو تعرف يا شيخ عباس
تعرف
المواقف هي التي تعرف أينا، فإذا أينا تعرف المواقف منه. إذن أينا يصير شعر بأينا سيد محمد، أينا يصير أينا، هل يمكن يكون أينا؟ هل يعني هنا يجوز أن نقول أينا؟ لا يجوز، أنه أي فهنا لا نحتاج. نحن متى نقدر اسم الشرط أو اسم الاستفهام يكون معمول إلى ما بعده من فعل مثل مفعول به وكذا؟ إذا كان ما بعده لم يستوفي، صحيح؟ مثلا شنو أينا تحب؟ أما هنا لا، الفاعل المفعول به موجودة. أينا تعرف المواقف منه وثبات، تعرف المواقف وثبات، صحيح؟ وثبات مفعول به فلا يحتاج. فإذا هنا صير نفسه كالجاهل الذي لا يعرف من منا الذي تعرف مواقفه وثباته وثباته، بينما هو يعرف من هو، لكنه يريد هنا الفخر. يقول نحن الذين تعرف المواقف وثباتنا، وتعرف المواقف كذلك ثباتنا في الحروف. لكن يصير نفسه كالجاهل يريد الفخر. هنا يريد شنو؟ يقول خل المواقف هي التي تحكي، يعني خل المواقف هي التي تتكلم وتشهد بالثبات والوثبات، وإلا هو يعلم يستطيع أن يشهد لكن لا يريد أن يشهد لنفسه، فهو إمعان في الفخر من إمعان في الفخر. قال أينا تعرف المواقف منه؟ ها؟ لا، وثلا وثبات هاي جمع وثبة، قلت لك الأولية جمع وثبة. لا مفعول به، إذا تعرف المواقف، أينا أي واحد منا تعرف المواقف وثباته، وتعرف المواقف كذلك ثباته.
الآن لو كان شوذ أو حرف عطف كلمة يتنظر كلمة،
وهي قلنا لمسة ما قال شيخ عباس جمع وثبة. وضح شيخ عباس، أحسنتم. إذا ممكن أزرق الأقلام لو سمحت، لو لم يكن يقول قد ينبوع وقع المسجد.